بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا بتوفيق الله عز وجل من باب العبادات وما يتعلق بها، وهذا بداية الكلام عما يتعلق بالمعاملات. وقدم البيع لأن الحاجة إليه أمس، فالبيع لقضاء حاجات الإنسان، ومن هذه الحاجات ما هو ضروري، ومنها ما هو حاجي، ومنها ما هو تحسيني. والإنسان لا بد له من البيع لأنه بحاجة إلى الأكل والشرب واللباس وما أشبه ذلك مما هو ضروري في حياته، ولا يستطيع أن يقوم بالعبادة إلا إذا حصلت له منافعه التي يقوم بها بدنه. فلهذا جاء باب البيع وكتاب البيع بعد كتاب بعد ما يتعلق بالعبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد. البيع في اللغة مصدر باع يبيع، بمعنى ملك وبمعنى اشترى، لأنه يطلق على التملك وعلى الشراء، وكذا شرى تكون للمعنيين، فكلاهما يصلح للبيع وللشراء. واشتقاقه من الباع لأن كل واحد يمد باعه للأخذ والإعطاء، هذا أصل البيع. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف، وهناك تعريف أفضل من هذا، وهو تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي. تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي غير ربا ولا قرض. والمؤلف عرفه بتعريف قريب من هذا، فقال: هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد. وهو مبادلة مال، أن تبذل مالا في مقابل عين، تشتريها سيارة أو ما أشبه ذلك، ولو في الذمة، ولو كان هذا دينا في الذمة، أو منفعة مباحة. والمنفعة المباحة وما يتعلق بالإجارة ونحوها، لأن الإجارة في حقيقتها بيع. وهنا قال: كممر دار. إنسان لا يستطيع أن يصل إلى داره وإلى بيته إلا أن يأخذ ممر، يشتري هذا الممر أو يؤجر هذا الممر حتى يصل إلى داره، كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد. فهذا هو البيع غير ربا. الربا فيه مبادلة مال بمال، ولكنه يختلف عن البيع، والقرض يختلف عن البيع. ولهذا قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، فالربا غير البيع، وإن كان فيه مبادلة مال بمال لكنه ليس بيعا، والقرض ليس بيعا. فالبيع مشروع بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة. الله عز وجل يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا دليل الكتاب ودليل السنة القولية والعملية. القولية قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. والعملية هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، باع واشترى، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأجمعت الأمة على هذا في الجملة، ليس بينهم خلاف. ويكفينا نص القرآن: وأحل الله البيع وحرم الربا. والبيع إنما شرع لأن الإنسان لا يستطيع أن يحصل جميع مصالحه وجميع حاجاته إلا عن طريق البيع. هذا فلاح لا يستطيع أن يبيع وأن يشتري كل شيء، وهذا إمام مسجد أو شيخ أو معلم لا يستطيع أن يكسب جميع ماله، فلا بد من المعاوضات، ولا بد أن يخدم هذا في شيء والآخر يخدمه في شيء آخر. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. كل إنسان يخدم غيره، هذا المهندس يخدم الطبيب، والطبيب يخدم المهندس، هذا المعلم يخدم المهندس، وهكذا تجد كل الناس تخدم بعضها من حيث لا تشعر، في مقابل مصالح ينالونها. فالبيع فيه تبادل مصالح، ولا يمكن الإنسان أن يقوم بجميع مصالحه مهما كان هذا الإنسان، ومهما أوتي من قوة، ومهما أوتي من تجارة، ومهما أوتي من مال، لا يستطيع أن يقوم بجميع مصالحه بنفسه. فهذا الحكمة من البيع، أنه لحاجة الناس إلى ذلك، ولأنه لا سبيل إلى أن يصل الإنسان إلى ما في أيدي الآخرين إلا عن طريق البيع والشراء، فيصل إلى ما في أيدي الآخرين. فهذا هو البيع الذي ذكره المؤلف. قال: وينعقد بإيجاب وقبول. للبيع صفتان: الأولى الإيجاب والقبول، وهذه الصفة أو الصيغة القولية، والثاني الصيغة الثانية هي المعاطاة، وهي الصيغة الفعلية. إذن للبيع صيغتان أو صفتان: الصفة الأولى أو الصيغة الأولى هي الإيجاب والقبول. الإيجاب هو الصادر من قبل البائع، يقول البائع مثلا: بعتك، أو ملكتك، أو ما أشبه ذلك. ويقول المشتري، والقبول بفتح القاف ويصح ضمها، القبول، القبول معناه هو الصادر من المشتري، يقول: قبلت، أو اشتريت، أو ما أشبه ذلك. هذه الصيغة الفعلية، هذه الصيغة القولية. إذن إيجاب وقبول. الصيغة الثانية المعاطاة، ليس فيها إيجاب ولا قبول. خذ، تعطيه ريال ويعطيك خبزا، أو تضع المال وتأخذ بدله، هذه صيغة معاطاة. الإيجاب والقبول للعلماء فيه ألفاظ كثيرة، وهي في الحقيقة لم ترد بهذه الصفة، والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، والصحابة باعوا واشتروا، ولم ينقل ذلك عنهم، لأنهم يقولون إن من شرط البيع ويأتي معنا الرضا، والرضا أمر خفي، وإذا كان الأمر خفيا، إذا كان الأمر خفيا لا يستطيع الإنسان أن يطلع عليه، لا بد له من صيغة تعبر عنه أنه راض أو ليس براض. فالصيغة قالوا الإيجاب والقبول، يقول بعتك ويقول اشتريت، ملكتك ويقول قبلت، هذه إيجاب وقبول، وهذه عند جميع العلماء. أما المعاطاة فهي عند بعضهم، بعض العلماء يقول لا تكفي المعاطاة، وبعضهم يحصرها في الأشياء اليسيرة مثل الخبز وما أشبه ذلك، لكن لا يجيزها فيما هو أعظم. وعند الحنابلة هنا يجيزونها مطلقا، فيقول وينعقد إيجاب بإيجاب وقبول بعده، يعني الإيجاب أولا والقبول بعده، وقبله يصح أن يكون القبول متقدما على الإيجاب، يقول اشتريت كذا أو بعني كذا فيقول بعتك، يصح. إذن الآن لتقدم ما هو القبول الذي هو من المشتري، تقدم على الإيجاب، ومتراخيا عنه في مجلسه، في مجلس العقد يقول بعتك كذا، فيتراخى الكلام ما دام في مجلس العقد، بعد ساعة يقول قبلت، لا مانع ما دام في مجلس العقد، لأن حالة المجلس كحالة العقد، ما دام في مجلس العقد فهذا يعني له حكم غير المنقطع. فإن اشتغل بما يقطعه بطل، قال له بعتك فانشغل في كلام آخر وانقطع ما بين الإيجاب والقبول بدخول أجنبي من الكلام بينهما، ففي هذه الحالة لا ينبني الإيجاب أو القبول على الإيجاب، فيقول يبطل بهذه الحالة. والصيغة القولية، وهذه هي الصيغة القولية، وهي معاطاة، وهي التي قلنا خذ فيقول قبلت، أو خذ فيأخذ، أو يضع ريالا ويأخذ، يضع المبلغ ويأخذ المثمن، يضع الثمن ويأخذ المثمن، هذه معاطاة وهذه صحيحة والخلاف فيها كما ذكرنا. نعم.
قال ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق.
نعم. ذكر هنا المؤلف سبعة شروط للبيع. أول هذه الشروط التراضي، والشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، والثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، والرابع أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه، والخامس أن يكون مقدورا على تسليم المبيع، والسادس أن يكون معلوما برؤية أو بصفة، والسابع أن يكون الثمن معلوما. هذه سبعة شروط وسنأتي إلى تفصيلها، وهذا من دقيق فهم علمائنا رحمهم الله، فهم يضعون الضوابط والقيود والشروط، وإذا فهمت هذه الشروط السبعة لا يكاد بيع يخرج عن هذه السبعة الشروط، إما أن تنطبق عليه هذه الشروط فيكون صحيحا، وإما أن لا تنطبق فلا يكون صحيحا مهما تعددت المعاملات. فهذه الشروط مهمة جدا التي ذكرها المؤلف رحمه الله وذكرها غيره من العلماء، هي شروط مهمة جدا في كل بيع. فإذا سأل سائل عن البيع الفلاني طبقنا هذه الشروط، هل هي صحيحة؟ هل هذا البيع صادر من عن رضا؟ وهل هو صادر من جائز التصرف؟ وهل هو صادر من مالك؟ وهل هذه العين التي تم عليها العقد فيها منفعة؟ وهذه المنفعة مباحة من غير حاجة؟ نطبق عليه هذه الشروط التي ذكرناها، فإن صحت هذه الشروط قلنا هذا العقد وهذا البيع صحيحا، وإلا قلنا له هذا البيع لا يصح لانتفاء أحد الشروط. ولهذا يعني كان الفقه الإسلامي معاصرا ومسايرا لكل المعاملات التي تحدث بعد ذلك. ما وقف علماء الإسلام أمام معاملة قالوا لا نعرف لها حكما. نعم قد تختلط بعض الأحكام، لأن الحكم ينبني على أمرين، ينبني على تحقيق مناطه، أن تعرف هذا البيع من أي الأنواع، هو تعرف صفة البيع، تعرف ملابسات هذا البيع الذي يعقد أو هذا العقد الذي يعقد، كيف يعقد هذا البيع. وهذه معرفة يشترك فيها العلماء وغيرهم من أهل الخبرة وأهل الاقتصاد. ربما يكون الإنسان خبيرا في العقود المتعلقة بالبنوك فيفيد العلماء في ذلك، يقول هذا العقد يتم بصورة كذا وكذا ويشترط فيه عندنا كذا وكذا. ثم الأمر الثاني وهو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لا شك فيه عند العلماء، مبني على قواعد وعلى أسس وعلى ضوابط، متى ما حصلت طبقوا الحكم. يعني مثل الذي يأتي بشراب، لابد أن نعرف ما هو هذا الشراب أولا، هل هو ماء أو عصير أو غير ذلك من أنواع الأشربة. فإذا عرفناه أمكننا أن نحكم عليه. فكذلك هذه البيوع، أولا ما صورة هذا البيع، ثم بعد ذلك ننزل الحكم الشرعي عليه. وهنا أنبه إلى أمر مهم جدا في المعاملات، وهو الأصل في المعاملات الإباحة، الأصل فيها الإباحة والحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، الأصل الحل. فهذا أصل، كما أن الأصل في العبادات المنع. قال في المعاملات قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، أنكر على من حرم. وفي العبادات قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذه قاعدة عامة، الأصل في المعاملات الحل، والأصل في العبادات المنع. فإذا جئنا إلى عبادة فالأصل أنها حلال، هذا الأصل في المعاملة أنها حلال، ولكن الشارع لم يتركنا هملا وقان المحاذير، كل محذور فيه يدخل في العبادة فإن الشارع سد الباب دونه. ولهذا يقول العلماء إن المعاملات تنبني على أسس، أهم هذه الأسس هو منع الغرر، هذا الأساس في المعاملات، أن لا يكون فيها غرر، والغرر هو الشيء الذي لا نعرف، لا ندري عن نهايته كيف يحصل، هذا غرر. والأمر الثاني منع الظلم، إذا كان في هذه المعاملة ظلم فهو ممنوع. هذه أسس وخطوط عريضة. ثم بعد ذلك هناك نصوص، والنصوص في المعاملات هي أقل من النصوص الواردة في العبادات. العبادات كيف تسجد، عدد من النصوص، كيف تضع يديك، أين تضع، ماذا تضع، جبهتك، أنفك، ماذا تقول، في كل حركة في العبادات، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى ما يرضي ربنا إلا عن طريق الشرع. ففي العبادات نصوص كثيرة، وفي المعاملات النصوص تقتصر على جوانب يخشى منها الضرر، لأن الشارع جاء والناس يبيعون ويشترون، البيع والشراء كان موجود قبل أن يأتي الإسلام، ولكن كان فيه ظلم وفيه ضرر، فجاء الشارع ومنع، أوجه الضرر في البيع والشراء، ومنع أيضا من الأسس العامة منع ما يؤدي إلى التنازع والخلاف، منع ما يؤدي إلى التنازع والخلاف بين البيعين، فسد هذه الأبواب، فجاءت أحكام الشارع أعدل ما تكون بجلب المصالح ودرء المفاسد. وهذه القاعدة الأساس التي ينبني عليها الشرع، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد. فإذا نظرنا إلى البيع ونظرنا هذه النظرة إلى المعاملات، النظرة الكلية، أنه جاء بمنع الغرر، جاء بمنع الظلم، جاء بمنع ما يؤدي إلى الخلاف والتنازع، فنجد الغرر بأنواعه ممنوع، ولهذا اشترط أن يكون المبيع معلوما، وأن يكون الثمن معلوما، هذا شرط حتى لا يحصل غرر. ولمنع الظلم منع الربا، لأن هذا فيه ظلم واستغلال لحاجة الفقير، يأتي الفقير إلى الغني يقول أريد 100,000، يقول 120، استغل حاجته، فمنع الظلم، كل ما فيه ظلم هو ممنوع، ومنع ما يؤدي إلى الخلاف والتنازع، هل هي كذا أو كذا، ولهذا يشترط أن يكون المبيع معلوما برؤية أو بصفة. إذن هذه أسس عامة ومنطلقات عامة في جميع المعاملات. ثم يأتي بعد ذلك ما هو أخص، شروط تتعلق بالبيع، وهذه الشروط لو طبقت كما ذكرها العلماء لانتفى الظلم وانتفى الغرر وانتفى الخلاف والتنازع، واستطاع الإنسان أن يوجد لكل بيع حكما. فقال أولا التراضي، التراضي منهما، من البائع والمشتري، إلا أن تكون تجارة عن تراض، إنما البيع عن تراض، فالأصل أن تكون التجارة عن تراض والبيع عن تراض، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، هذا مالك لا تخرجه إلا بطيب نفس منك، فلا بد من الرضا في البيع، فلا يكره الإنسان على بيع ماله، ولا يكره الإنسان على أن يشتري شيئا لا يريده، هذه حرية في البيع والشراء، لكنها مقيدة، إذن الشرط الأول التراضي، وبناء على هذا الشرط لا يجوز بيع المكره. إنسان يكره على بيع ماله لا يجوز، لا يصح هذا البيع ولا يجوز الشراء منه. يقول فلا يصح من مكره بلا حق. جاء إنسان إلى إنسان وأجبره على أن يبيع هذه العمارة، هذا باطل البيع ولا يصح لأنه لم يتوفر فيه شرط الرضا. طيب لماذا قال بلا حق؟ هل هناك إكراه بحق؟ نعم هناك إكراه بحق. إنسان عليه ديون أو رهن ماله ولم يوفي أصحاب الديون، أو أنه جاء وقت الرهن ولم يبع هذا المال ولم يسدد ما عليه، فهنا يبيع الحاكم ماله وهو بحق ومكره على بيع ماله، لا يريد أن يبيعه ولكنه بحق مقابل ما عليه من حقوق. إنسان عنده 10 عمائر وعليه 4 ملايين 5 ملايين، يأتي أصحاب الديون أعطنا حقنا، يقول ما عندي شيء، يجبره الحاكم تبيع هذه العمارة وتسدد هذه الديون. إذن هذا إكراه لكنه بحق. فيقول هنا ويشترط الشرط الأول وهو التراضي منهما من البائع ومن المشتري، فلا يصح من مكره بلا حق. فلو باعه بإكراه لا يصح، لكن لو أكره بحق جاز وصح البيع. العلماء يلحقون بهذا يعني بيع، بعض يسميه بيع التلجئة، وهو الإنسان يلجأ إلى بيع ماله لكن ليس بإكراه، أجبره الحاكم على دفع مال وما قال له بيع مالك، قد يقترض لكن ليس أمامه، لم يجد من يقرضه فباع ماله. بعضهم يقول يصح يكره ويكره الشراء منه، وبعضهم يقول لا، نحن لا بد أن نشتري من هذا، ولو امتنع الناس من الشراء منه لكان هذا أشد عليه، الحاكم يجبره على دفع 1,000,000. يقول أنا ما أجبرك على أن تبيع العمارة الفلانية، بإمكانك أن تقترض 1,000,000 وتأتي به، المهم أن تأتي 1,000,000. فهنا هذا فيه نوع من الإكراه لكنه ليس إكراه على بيع عين هذا المال، قد يقترض. فقال بعض العلماء إنه يكره الشراء منه، وبعضهم قال بل ينبغي الشراء منه، لأن لو امتنعنا ما اشترينا ولا يقرضه أحد لوقع في حرج، فنشتري منه من أجل أن يعني حتى لا يحصل له هذا الإكراه وهذا الضيق والحرج. نعم.
قال وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي.
لاحظ يقول هنا وأن يكون العاقد جائز التصرف. العاقد يشمل البائع والمشتري، أن يكون كل واحد منهما جائز التصرف. جائز التصرف إذا ذكره العلماء فإنه يشمل 4 أمور يعنون بجائز التصرف: الحر المكلف، وإذا قالوا المكلف يقصدون العاقل البالغ الرشيد. إذن هذا جائز التصرف أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا، هذه 4 أمور. فالعبد لا يصح بيعه لأنه لا يملك شيئا، والبيع لا بد أن يكون من مالك إلا إذا أذن له السيد. والصبي لا يجوز بيعه إلا إذا أذن له السيد، وكذلك المجنون. والمقصود بالرشيد هو الذي تكون تصرفاته على وفق تصرفات العقلاء، يبيع ويشتري. وهذا الرشد، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. اليتيم إذا أردنا أن نختبره نعطيه شيء يبيعه، فإذا جاءت تصرفاته على وفق تصرفات العقلاء في بيعهم وشرائهم فهو رشيد. وإذا أعطينا هذه السلعة قلنا له بيعها بألف فباعها بمئة، هذا ليس على وفق تصرفات العقلاء. إذا قلنا له بيعها بألف فباعها بألف ومئتين، هذا على وفق تصرفات العقلاء. فلا بد من هذه الأمور: الحرية والبلوغ والعقل والرشد، وأن يكون العاقد جائز التصرف. فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. لو تصرف الصبي بغير إذن الولي لا يصح، لكن إذا أذن له في التصرف قال بع هذا. وبعض العلماء يجيز تصرف الصبي في حالتين: الحالة الأولى إذا أذن له الولي، أذن للصبي أو أذن لهذا السفيه الذي ليس برشيد، أذن له في التصرف فتصرفه صحيح. أو كان في الأشياء اليسيرة، أعطيناه باع رغيفا، لا نقول هذا البيع لا يصح لأنه صادر من صبي، هذه أمور يسيرة، يعني مثل هؤلاء الصغار الذين تراهم يبيعون عند الإشارات وعند غيرها، هذه أمور يسيرة، وهذا من باب تعليمهم، يبيع أشياء يسيرة ويكسب فيها ويربح، فيدل على أن تصرفه صحيح، والحاجة تقتضي ذلك، تقتضي أن نجيز له التصرف في الأشياء اليسيرة بإذن الولي تحت نظر الولي حتى ننظر كيف تكون تصرفاته. إذن الشرط الثاني أن يكون العاقد سواء كان بائعا أو مشتريا أن يكون جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. نعم.
قال: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد.
هذا الشرط الثالث، انتبه: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. هذه العين التي محل العقد، التي يعقد عليها سواء كانت هذه العين أرضا أو كانت عمارة أو كانت سيارة أو كانت غنما أو ما أشبه ذلك، أن تكون هذه العين مباحة. فيشترط في العين أولا أن يكون فيها نفع، أن يكون فيها نفع، وأن يكون هذا النفع مباحا، وأن تكون هذه العين مباحة لغير حاجة. انتبه لهذا، بعضهم يقول من غير حاجة وبعضهم يقول من غير ضرورة، وكلاهما صحيح. أن تكون العين مباحة النفع، فخرج بقولنا أن تكون فيها نفع ما لا نفع فيه كالحشرات، هذه لا نفع فيها، إنسان يبيع حشرات لا نفع فيها، فلا بد أن تكون العين فيها نفع، فإذا كان لا نفع فيها لا يجوز بيعها، لأن هذا إهدار للمال في غير مقابل. لكن لو فرض أن هذه الحشرة يستفاد منها، يستفاد منها في تجارب، نقول لا مانع من بيعها، لأن هذه العين أو هذه الحشرة أصبح فيها نفع. لكنهم يتكلمون عن مثال عما لا نفع فيه في الأصل. لكن لو فرض أن هذه الحشرة فيها نفع، يستفيدون منها في تجارب، في شيء من هذا القبيل، في أدوية، في كذا، فأصبح فيها نفع فيجوز بيعها. فهذا الشرط الأول. وأن تكون فيه منفعة مباحة، لكن لو كان فيه منفعة، نعم فيها منفعة، لكن هذه المنفعة غير مباحة، محرمة، مثل الخمر، ذكر الله أن فيه منافع وفيه مضر، لكن هذه المنفعة محرمة، فلا يجوز بيع هذه العين التي فيها منفعة وهذه المنفعة محرمة، لا يجوز بيعها. وما فيه منفعة، وما فيه منفعة مباحة، لكن هذه الإباحة للحاجة، الكلب فيه منفعة، نعم فيه منفعة مباحة، وهي الحراسة والصيد، وإلا كلب ماشية أو صيد، ففيه الماشية والصيد والحراسة، هذه منافع في الكلب، ففيه منفعة لكنها مباحة للحاجة، ليست مباحة مطلقا، إنما النفع فيه مباح للحاجة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. فإذن يقول هنا أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، مثاله كالبغل، هذا فيه منفعة، وهو المتولد بين الحمار والحصان، فيه منفعة مباحة من غير حاجة، من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القز لما يخرج منه وهو الحرير، هذا يدخل في الحشرات وفي غيره، لكن فيه منفعة وفيه فائدة. يقول وبزره، وهو ولد الدود، قيل إنه يؤول لأن ينتفع به، يعني الآن ليس فيه نفع هذا البزر، لكنه يصبح فيما بعد دود قز يستفاد منه. والفيل، لأنه ينتفع به فيصح بيعه واقتناؤه. وسباع البهائم كالفهد مثلا، وكذلك الطيور كالصقر، فهذه فيها نفع للصيد، التي تصلح للصيد، التي تصلح للصيد، لكن بشرط أن يكون معلما، أما إذا كان غير معلم لا يصح، فهذا يجوز بيعه. إلا الكلب، طيب تقول الكلب مثل هذه الأشياء فيه صيد وفيه، نقول الكلب لأنه ورد النهي عن بيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن نقتصر على ما ورد به النص. يقول والحشرات لأنه لا نفع فيها، لكن ذكر بعض العلماء العلق مثلا لمص الدم وما أشبه ذلك، فقلنا الحشرات إذا كان فيها نفع فإنه يصح بيعها. والمصحف لا يصح بيعه لأن فيه استهانة به حين يعرض للبيع. وبعض العلماء قال هذا ربما يكون في وقت، وجماهير أهل العلم على جواز بيعه، وخصوصا إذا كان هذا البيع فيه سد لحاجة الناس، وقد لا يجد الإنسان المصحف يهدى له فيحتاج إلى أن يشتريه وأن يضعه في المساجد، فهذا لا مانع منه على الصحيح. وبعض العلماء يعني لاحظ على المؤلف هنا يعني أنه لما قال والحشرات والمصحف ينبغي أن ننزه كلام الله عز وجل عن عطفه على مثل هذه الأشياء، ولو أنه عطف أيضا وقال ولا يصح مثلا بيع المصحف مدام المصحف مدام يرى ذلك لكان أمكن. نعم. قال والميتة، إلا الميتة فإنه لا يجوز بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام والخنزير. قال والسرجين أو السرقين وهو الزبل النجس فلا يصح بيعه، والأدهان النجسة والمتنجسة، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ويجوز الاستصباح بها في غير المسجد والادهان مثل السفن وغيرها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الدخان على الصحيح أنه حرام، لأن الله عز وجل قال عن رسوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولو أردنا أن نصنف الدخان فهل نصنفه في الطيبات أو نصنفه في الخبائث؟ أنا لا أظن أن عاقلا يقول أنه في الطيبات، الجميع سيقول هو في الخبائث. ولو أن إنسانا قال هو من الطيبات قال مكابرة، قلنا سألناه سؤالا واحدا قلنا له هل تدخل بالدخان المسجد، فسيقول أتحرج. ولو قال أدخل المسجد بالدخان نقول هل يمكن أن تشعل سجارتك في المسجد وتدخن في المسجد؟ لن يقول أحد إنه سيدخن في المسجد بحال، حتى الذي يشرب الدخان، حتى من يرى أنه جائز. قلنا له لو اضطررت إلى شرب سجارة في الحمام أكرمكم الله هل ترى أنه يسوغ لك؟ قال نعم لا مانع. إذن هو محله محل الخبائث ليس محل الطيبات. ثم هو ضار، ها، وهنا والضار محرم بيعه، وهنا عرفت الشرط أنه كل عين فيها منفعة مباحة، هذا فيه ليس فيه منفعة فيه ضرر، ولو فرض أن فيه منفعة فهي محرمة، لكن هو فيه ضرر فهو ممنوع لهذه الأمور جميعا. فالدخان ممنوع بيعه كما يمنع شربه، والله تعالى أعلم. في أسماك نجسة، كيف أسماك نجسة؟ السماد ولا السمان؟ السرجين ليه؟ إيش النجس وين؟ لا 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 لا، السرجين الزبل، الزبل الروث أو ما أشبه ذلك، ليس هو السردين، ها؟ انتبه. نعم نعم. يقول تحية المسجد في وقت النهي هل يجوز أو لا؟ تحية المسجد مؤكدة. أولا أوقات النهي معروفة التي هي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس أو ترتفع الشمس قيد رمح، هذا وقت نهي لا نصلي فيه. إذا أردنا أن نفصل نقول بعد صلاة الفجر ثم من طلوع الشمس حتى ترتفع، فنجعلها وقتين. وحين تكون الشمس في كبد السماء هذا وقت نهي، وحين تتضيف بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذه الأوقات هي أوقات نهي لا تجوز الصلاة فيها. وبعض العلماء يرى أن هذا العموم على إطلاقه، يعني عام في جميع الأشياء، فلا يجوز لنا أن نصلي تحية المسجد ولا غيره. ومنهم من يرى أن تحية المسجد تصلى وما كان له سبب يجوز فعله، قال لأن هذا العموم نعم هو عام لكنه خصص بالصلاة المقضية باتفاق العلماء. لو إنسان ما صلى الصلاة وجاء على اصفرار الشمس استيقظ يجوز له أن يصلي، أو نام عن صلاة الفجر فيجوز له أن يصلي في أوقات النهي، فهذا العام دخله التخصيص. وكذلك قالوا أنه خصص بصلاة الجنازة عند أكثر العلماء، والعام إذا دخله التخصيص تضعف دلالته. وبقي تحية المسجد لم يدخلها تخصيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء وهو يخطب، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. والخطبة يمنع فيها الكلام، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. ولا شك أن الذي يقول أنصت أخف من الذي يصلي ركعتين، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، وقال هذه تحية المسجد. ولهذا يصح أن يصلي تحية المسجد في أوقات النهي، والله أعلم. نعم. طيب في واحد وراك، طيب نسمعك بعدين، بعدين أو تعال. طيب هل يجوز إخراج الزكاة قبل شهرين من وقتها؟ مثلا تحل في رمضان أنت تخرجها مثلا في شعب في رجب أو في هذا الشهر، ها؟ نعم يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من العباس زكاة سنتين، ها؟ فيجوز على أن يخرج الزكاة قبل أن يحول الحول، والله أعلم. نعم. طيب سؤال اثنين. صلاة الليل هو يعني بعد صلاة العشاء، أو إنسان ينام ثم يستيقظ، لكن أفضلها أن تكون في الثلث الآخر من الليل، في الثلث الآخر، فقسم الليل إلى أثلاث، الثلث الآخر هو الأفضل فيها. نعم. الأصل أن الإنسان لا يكرر العمرة. نعم نعم، أنا نقول هذا هو الأصل، وهذا أشد. إذا كرر الإنسان العمرة عن غيره لا شك أن هذا أشد، لأن هذا يعني سيأتي بعمرة عن نفسه ثم عن والده ثم عن غيره. إذا وعلى وجه العموم إذا أتى الإنسان بالعمرة ولم ينبت شعر على رأسه، بعض العلماء يقول يمر الموس على رأسه، يمر الموس على رأسه يعني يمر بها على رأسه، وبعضهم يقول لا فائدة من هذا، مثل الأقرع الذي لا ينبت له شعر، يقول إذا سقطت الوسيلة، إذا سقط المقصد سقطت الوسيلة، لأن الإمرار ليس مقصودا لذاته إنما هو وسيلة لحلق الشعر. فيقولون إنه لا يمر الموس، وأرى أن مثل هذا الإنسان يمر الموس على رأسه، والله أعلم. نعم. كلب الصيد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ها؟ نعم، الأصل أنه لا يجوز بيعه، هذا الأصل، هذا الصحيح. نعم نعم. نعم تعامل معه بالدين.
الدين بالمال. تتدين. كان أبتع له شيئا أو أصنع له شيئا، هل أمواله بالنسبة لي حلال؟
المال لا مانع إذا أنت أخذته بمعاملة مقبولة، معاملة صحيحة. بيع حتى ولو يتعامل بالربا، ها، بعت واشتريت معه هذا المال حلال له. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم أكلة الربا، والله عز وجل ذكر ذلك عنهم في كتابه، ومع هذا باع النبي صلى الله عليه وسلم، افتاع منهم واشترى ورهن، وأموالهم معلومة. فأنت المهم أن تكون معاملتك صحيحة أنت. نعم، هذا السؤال نحن دائما نتلافى الجواب عنه، لكن نقول الإخوة، نعم الإخوة الذين يقولون آتي بعمرة عن والدي وعن ولدي وعن أخي وعن عمي وعن عمتي وعن الناس أجمعين، ها، نقول أرى أنه لا يكرر هذه العمرة حتى لو عن نفسه، حتى لو عن نفسه لا يكرر هذه العمرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة ويأتي بعمرة، ومعلوم مشقة العمرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأتي من هذه المسافات، وهو كان أحرص الناس صلى الله عليه وسلم على الخير، ولو كان هذا خيرا لم نسبقه إليه صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقطعون هذه المسافات مشيا على الأقدام، وما قالوا نحن نتعب فنأتي بعمرة بعمرتين بثلاث. طيب أنا دعني أقول لك، فأقول الأصل أنه لا يصح. فإن قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد حجها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فهذا يجوز الإنسان يأتي بأكثر من عمرة. نقول نعم هذا جائز، لكن أولا علينا أن ننظر إلى حالة عائشة. عائشة كانت أحرمت على أنها متمتعة، تأتي بعمرة ثم تأتي بحج، ثم حاضت في الطريق فأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة، وقع في نفسها شيء أنها لم تأتي بعمرتها الأولى، أنها لم تأتي بعمرة لأن عمرتها دخلت في حجها، فأخذت تشكو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلح عليه، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لأحد، ولم يستأذن أحد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عبد الرحمن الذي ذهب معها لم يحرم. وإذا وجدنا أمرين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد الأمرين واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه، وجدنا أمرا آخر أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات، فلا شك أن الأفضل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه، والآخر أجازه من باب الجواز فحسب. لكن ليس هذا الأمر هو الأمر الأصل، الناس الآن جعلوا تكرار العمرة هو الأصل، ويرى الإنسان أن في نفسه شيئا إذا لم يأتي بعمرة عن والده، ويرى وإذا أتى بعمرة عن والده ولم يأتي بعمرة عن والدته غضب إخوانه وقالوا أنت لم تأتي بعمرة عن والدتنا، وإذا أتى بعمرة عن والدته قال أولاد إخوانه أولاد أخواتي لماذا لم تأتي بعمرة عنهم، كأنه يشتري شيء ويأتي به إليهم. والأحسن من هذا كله أن يكثر من الدعاء لهم وهو عند بيت الله الحرام، وهو يطوف يسأل الله عز وجل من فضله لنفسه ولمن يحب، لا حدود لذلك. وإذا جاء وسجد صلى عند بيت الله الحرام وهو ساجد، وفي أوقات الإجابة الثلث الأخير الذي يسأل عنه الأخ، وسأل الله عز وجل أن يغفر لوالديه ولأقاربه ولمن يحب، لا شك أن هذا أعظم. وربما يأتي بهذه العمر المتكررة بعد تعب، وربما لا يدعو الله أو لا يذكر الله فيها إلا قليلا، والله أعلم.
هذا يقول شخص معتمر اشترى عباية ب50 ريالا، ولما رجع إلى الفندق وجد عباءتين، فلما أراد أن يرجع إلى صاحب المحل نسي موضعه، وبعد بحث لم يتمكن من تذكر الموضع بعدما سافر إلى مكة، فماذا بعدها سافر إلى مكة، فماذا يصنع بالعباية الزائدة جزاكم الله خير؟ أقول العباءة الزائدة هذه ما دام لم يتمكن من معرفة صاحبها، فإذا أراد أن يأخذها ويتصدق ويتصدق بقيمتها فله ذلك، يأخذ العباءة الزائدة هذه وتصدق بقيمتها عن نية صاحبها، فإن لو وجده فيما بعد أعطاه قال له أنا تصدقت ب8، فإن أجازه كان بها وإن لم يجزه أعطاه 50. وإذا أراد أن يتصدق بالعباءة فله ذلك، المهم أنه يتصدق إما بالعباءة أو بقيمتها، والله تعالى. هذا يسأل عن هل يجوز حرق الإنسان، يقول هل أبو بكر أو علي ابن أبي طالب حرق الخوارج ما شابه؟ فقل لا يجوز حرق الإنسان، لا يعذب بالنار إلا رب النار. وورد عن علي أنه حرق الخوارج لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وقيل أنه أنكر عليه بعض الصحابة من ابن عباس وغيره، والله تعالى أعلم. نعم. طيب، قراءة القرآن. نعم، الذي يريد أن يفعل خيرا للميت عليه أن يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن لا نفعل شيئا لا نقطع بأنه يصل إلى الميت، نحن نريد نفعل الميت في أمور نعلم أنها تصل إلى الميت كالدعاء له، نعلم أن هذا يصل إلى الميت، والصدقة عنه نعلم أنها تصل إلى الميت كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والحج عن الميت هذا يصل إليه لنصوص وردت في هذا. أما إهداء الثواب فهذا محل شك، ونحن لا نعمل شيئا إلا إذا علمنا أنه يصل بالفعل. كيف الإنسان يفعل شيئا ثم ليس عنده دليل على أنه يصل؟ ودائما أنا أشبه هذا بإنسان يبني بيتا في أرض ليست له، فإذا جاء صاحب الأرض قال أنا بنيت لك هذا البيت فأعطني قيمة هذا البناء، قال له لم أقل لك ابني في هذا المكان وهذا البناء لا يعجبني، فلم يعطه شيئا، فذهب تعبه هدرا. وهداء الثواب إلى الميت لم يرد في هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ الإنسان القرآن ثم يقول اهدي ثواب إلى فلان، لا، أنت اقرأ لنفسك، فإذا انتهيت فادعو الله عز وجل لك، ثم ادعو لوالديك بالمغفرة والرحمة ولمن تحب، ليس إهداء الثواب، يقول اهدي ثواب كذا. والإنسان دائما في الغالب أن الناس انشغلوا بمثل هذه الأمور عن العمل لأنفسهم، وهم أحوج بالعمل لأنفسهم، ينشغلون بقراءة القرآن، يقضي شهر ويقرأ القرآن ثم بعد هذا يهدي الثواب لفلان. هل أنت في مأمن أنك لست محتاجا إلى مثل هذا؟ من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فاقرأ لنفسك ثم ادعو الله في كل يوم لوالديك، تصدق عن والديك، ادعو لهم بالمغفرة والرحمة، هذا الذي يصل والله أعلم. نعم نعم، قراءة الإمام للفاتحة هذه محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها تجزئه، ومنهم من يرى أنها لا تجزئه، ومنهم من يفرق بين الصلاة الجهرية والسرية. والظاهر والله أعلم أنها لا تجزئه، أنه لا بد من القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فيجوز الإنسان أن يقرأ وراء الإمام في سكتات الإمام، يقرأ الفاتحة والله تعالى أعلم. نعم، الصدقة عنه كيف الزكاة؟
من بعد إماماته.
نعم، هذه الزكاة واجبة، وهي حق ودين متعلق بحق الله عز وجل، مقدم على حق غيره. قبل قسمة التركة تخرج هذه الزكاة، قبل قسمة التركة على الورثة تخرج هذه الزكاة، وهي حق الله تبارك وتعالى. نعم، أهل مكة، المقيم في مكة، المقيم في مكة في العمرة لا بد أن يخرج إلى الحلب، سواء خرج إلى التنعيم أو خرج إلى عرفة أو خرج إلى الحديبية أو الشميسي، في العمرة لا بد أن يخرج. طيب لحظة لحظة، هذا في العمرة، وفي الحج يحرمون من بيوتهم، في الحج يحرمون من بيوتهم. نعم، أنت من أهل مكة، إذا كنت يعني ليس المقصود مكة من وجد فيها، من أقام في مكة سواء جلس 7 أيام أو 7 شهور، أو إذا أراد العمرة وهو في مكة عليه أن يخرج إلى الحلف. من كان في مكة إذا أراد العمرة فعليه أن يخرج إلى الحلف، لأن يعني كما الإنسان الذي يأتي من الخارج، نفترض أنك أنت تأتي من مصر مثلا، الذي يأتي من مصر أو من المغرب، الأصل أن يحرم من الجحفة، هذا الأصل، هذا ميقاته. لكنه لو جاء إلى المدينة أولا ثم أراد أن يحرم من المدينة، قل أحرم من أبيار علي من ذي الحليفة، هذا هو الأصل، أن كل من كان في مكان فإنه يلزمه ميقات أهله، والله أعلم. نعم، لا أعلم، الله أعلم.